وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وفي هذا اللقاء سوف أستأذن من سلسلتنا التي بدأناها والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. وسبب الاستئذان أننا على مائدة شهر شعبان، ونستعد لاستقبال شهر الصيام، ولا بد من استعداد لهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. فاخترت لكم موضوعا نعيش في رحابه على مائدة ما بقي من شعبان، وعلى مائدة رمضان إن أبقانا الله رب العالمين. هذا الموضوع عنوانه أهل الأعذار في رمضان. هذا الموضوع عنوانه أهل الأعذار في رمضان، وهذا هو اللقاء الأول، وهو بمثابة التمهيد بين يدي هذا الموضوع المهم. كثيرا ما يسأل السائلون عن أحوال البعض على مائدة رمضان وعن كيفية الصيام، فهناك كبير السن الذي لا يقوى على الصيام، وهناك المريض الذي لا يقوى على الصيام، هناك المسافر، هناك الحامل والمرضع من النساء، والحائض والنفساء. هناك أعذار متعددة وفيها تفصيل وفيها أحكام، فهناك من يرخص له في الفطر مع البدل بصيام أيام أخر بعد رمضان، وهناك من يجوز له الفطر في رمضان ما عدم البدل ولا قضاء، وهناك من يدفع فدية. إذن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لكثرة الاستفسارات والتساؤلات. لذلك أقول ممهدا إن الإسلام هو الدين الخاتم، الشريعة الخاتمة التي رضيها الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي ارتضاه الله لنا، وكفى بهذه نعمة ومنة تستوجب شكرا. فمن أعظم المنن أن جعلك الله مسلما، من أعظم النعم أن جعلك الله موحدا، من أعظم النعم أن جعلك الله عز وجل تابعا لخاتم أنبيائه ورسله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، وهو دين جميع الرسل من لدن آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جميعهم دينهم الإسلام، والإسلام له معنيان. الأول المعنى العام، وهو تعبيد العباد لرب العباد، وبهذا المفهوم هو دين جميع الأنبياء. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام. تختلف الشرائع من قوم لقوم ومن أمة لأمة، نعم، فهناك شرائع سماوية، لكن ليس هناك إلا الدين الواحد هو الإسلام. فمن الخطأ أن تقول أديان سماوية، هذا باطل، لأن السماء ما شرعت إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما قل شرائع سماوية، فشريعة موسى عليه السلام التوراة ودينه الإسلام، شريعة عيسى عليه السلام الإنجيل ودينه الإسلام، شريعة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الإسلام ودينه الإسلام، فشريعته اجتمعت مع عقيدته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن القرآن هو الإسلام والسنة هي الإسلام. إذا نقول شرائع سماوية، لا نقول أديان سماوية، لأنه لا دين إلا الإسلام. لكن قل أديان أرضية، نعم هناك أديان أرضية، هناك من يعبد البقر هذا دينه، هناك من يعبد البشر هذا دينه، هناك من ثلث هذا دينه. إنما أن تنسب للسماء فلا ينسب للسماء إلا الدين الواحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا أعظم منة وأعظم نعمة أن جعلك الله مسلما، هذه نعمة تستوجب منك الشكر لله رب العالمين. هذا الدين العظيم من مبادئه اليسر ورفع الحرج، فأينما وجدت المشقة وجد التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فديننا يقوم على اليسر، يسر في باب الاعتقاد، فإلهنا واحد أحد، لا والد له ولا ولد، لا صاحبة له ولا نظير ولا مثيل ولا ند. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسط ويسر في العبادات، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يسر في المعاملات، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتاض. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من غش أمتي فليس مني. يسر في الأخلاق والسلوكيات، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومدار حسن الخلق على ثلاث: بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. بذل الندى أي بذل المعروف والخير، فشيمة المسلم دائما وأبدا بذل الخير للغير. كف الأذى يمنع الضرر، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، فلا يسب، لا يلعن، لا يقذف، لا يسفك دما محرما، لا يسلب مالا ويأكل مال الناس بالباطل، يرفع الأذى عن الطريق، ولا يدمر الشر للناس، له سلامة صدر. هذا ديننا. طلاقة الوجه، النبي كان لا يرى إلا بساما صلوات ربي وتسليماته عليه. عليك أن تلقى الناس بوجه طلق، وهذا من الرحمة ومن يسر الإسلام. إذن الإسلام يسر كله، فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، وقد افترض فرائض، وربما يتعرض البعض لنوع مشقة ما عند أداء الفريضة، فجاءت الرخص وجاء التيسير لبيان عظمة هذا الدين. لذلك عنوان الموضوع بهذا العنوان: أهل الأعذار في رمضان. الصيام فريضة فرضها الله عز وجل على عباده المسلمين، فرض الله صيام هذا الشهر الفضيل رمضان، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلستم وحدكم من فرض عليهم الصيام، بل فرض على جميع الأمم من قبلكم. وفي هذه الإشارة تودد ورحمة وتأنيس للمؤمنين وإزالة للوحشة من النفوس. فعندما ترى أن الصيام فريضة على جميع الأمم، إذا لست وحدي، فتذهب الوحشة من النفس وتؤنس النفس. فنحن في زمرة الصائمين العابدين منذ أن خلق الله خلقه، لسنا وحدنا. يؤنسك سبحانه جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب، تجعله يتقي ربه، يجعل بينه وبين محارم الله سدا منيعا فلا يقع في الحرام، لأنه تربى على مائدة الصيام. يجعل بينه وبين ما يغضب الرب سدا منيعا فلا يغضب عليه الرب، لأنه استقام على منهاجه واتبع رسله. يجعل بينه وبين عذاب الله في الآخرة سدا منيعا، فباستقامته في الدنيا ينجو من العذاب، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لعلكم تتقون. ثم تعددت الآيات بعدها لبيان هذا الجانب المشرك من الإسلام، جانب اليسر ورفع الحرج، أياما معدودات، فهي أيام قلائل. نبدأ الشهر وسرعان ما نودعه، لأنها أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله أكبر، ما هذا، ما هذا الجمال، وما هذا الرفق، وما هذا اليسر. ثم تأتي الآية تلو الآية مبينة محاسن التشريع: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكفى بهذه منقبة، فهو الشهر الذي اختاره الله لنزول كلامه. الله أكبر، فهل عدتم إلى كلامه قبل رمضان أم ما زالت مصاحفكم في المكتبات تراكمت عليها الأتربة والغبار تشتكي إلى الله هجر العباد؟ أين مصاحفكم؟ أما آن لها أن تفتح؟ هذا هو السؤال. أما آن أن تتلى الآيات وأن تتدبر؟ كان السلف الصالح لهم مع القرآن شأن. إذا دخل عليهم رمضان يختم أحدهم القرآن في كل 3 ليال مرة، ما عندهم وقت الغيبة ولا النميمة ولا قيل وقال، ما عندهم وقت لمباراة كرة قدم تذهب بثلث اليوم، ما عندهم وقت لمسلسل خليع أو لفيلم يدعو للرذيلة، ما عندهم وقت للعبث ولا للهو ولا للغو. إنه شهر العبادة، إنه شهر الاستقامة، إنه شهر العبادة والطاعة. فلا تتخطفكم الفيلة في رمضان. في مجلس الإمام مالك جلس طلابه، جاءوا من بلاد بعيدة، ومن بينهم طالب يدعى يحيى ابن يحيى الليثي، جاء من بلاد الأندلس قاطعا تلك المسافات ليأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينما هم في مجلسهم نادى المنادي: الفيل في المدينة، الفيل في المدينة. وأهل المدينة لا عهد لهم بالفيلة، فيل دخل المدينة، هذا الحيوان المعهود المعروف. أهل المدينة لا شأن لهم بالفيل ولا يعرفونه. فمن حب الاستطلاع قام الجميع من مجلس الإمام مالك ليشاهدوا الفيل، تركوا المجلس وانطلقوا ليروا هذا الفيل، شغلهم عن الدرس فخرجوا لرؤيته، إلا يحيى ابن يحيى الليثي الوحيد الذي ظل في مجلس مالك. فابتسم مالك وسأله: يا ولدي لما لم تذهب مع أقرانك لرؤية الفيل؟ قال: يا إمام، جئت من بلاد الأندلس لأرى مالكا لا لأرى الفيل. ده صاحب هدف وهم. أنا جئت من بلاد بعيدة من أجل مالك، لأنظر إلى مالك وآخذ حديث رسول الله عن مالك، ما جئت لأرى فيلا أو لأعبث أو لأله، جئت ولي هدف. هذا الطالب أصبح من أنبغ الطلاب عند مالك، وهو المقرب والمقدم في المذهب، درجة أن الإمام مسلم روى عنه. فالمقدم في مذهب الإمام مالك من؟ يحيى ابن يحيى الليثي. ما تخطفه الفيل من مالك. وأنا أقول لنفسي ولكم: احذروا أن تتخطفكم الفيلة من رمضان. هذا مسلسل وهذا فيلم وهذا برنامج وهذه مباراة كرة قدم، فيلة تتخطف الصائمين فتبعدهم عن رمضان، تبعدهم عن الخير، تبعدهم عن هذا الفضل العظيم وهذه الكرامة الجليلة. فكان السلف رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان يختم أحدهم القرآن في كل 3 ليال مرة، البعض منا ربما لا يختم مرة طيلة الشهر، ويتعذر ويتحجج. والله كانت لهم أعمال، وكانت لهم زوجات، وكان لهم أولاد، وكانت لهم شواغل، لكن ما شغلتهم عن الدين، ما شغلتهم عن القرآن. يختم القرآن في كل 3 ليال مرة. فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان يختمون القرآن في كل يوم وليلة مرة. إذن في رمضانهم قريب من 16 ختمة للقرآن. نعم، لأنه شهر القرآن. هذا الكلام العظيم كلام الرب جل جلاله، كما قال بعضهم هو كلام ذو قدر، نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. فاحفظوا قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هذا الفصل العجيب بين آيات الصيام؟ تأتي آية الدعاء ثم بعد ذلك سيكمل آيات الصيام. نعم، قال أهل العلم لأن العبد إذا عبد اقترب، وإذا اقترب العبد من سيده سأل. دائما في عرف الدنيا إذا اقترب المرء من حاكم أو مسؤول ماذا يطلب؟ يطلب حاجته، غلت الأسعار، أحتاج إلى كذا، أحتاج إلى وظيفة، أحتاج إلى عمل لولدي، أحتاج كذا، يكتب طلبات. وأنت بالصيام اقتربت من ملك الملوك فعرض حاجتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد استقامة تامة لن تكون إلا باستجابة لأمر الله وإيمان صادق بالله. ثم بعد ذلك توالت آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات، وذكر الاعتكاف والفضائل